الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد رحمه الله في الترجمة السالفة من بيان حكم لبس الخيل الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليستدل بها لحكم الرقى والتمائم، ذلك أن هذه ترجمة متممة للترجمة السالفة، وإنما أفردها لأن المقام في حكم الرقى والتمائم يستلزم التفصيل، فإن منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك على ما سيأتي، بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك لدفع الضرر أو لجلب النفع، فإن هذا على هذا المعنى شرك بلا استثناء. ونجد أن هذا ظاهرا من صنيعه رحمه الله، فإنه صرح بالحكم في الترجمة السالفة ولم يصرح به في هذه الترجمة لهذا المعنى رحمه الله تعالى. وفي هذا دلالة على رسوخ قدمه في هذا العلم وعلى فقهه وعلى أيضا شدة تحريه وورعه عن إطلاق الأحكام الشرعية، وأيضا في هذا تربية لطالب العلم على هذه الخصلة الحميدة، أعني على التثبت والتأني في إطلاق الأحكام، فإن التسرع في إطلاقها بلا روية يفضي إلى عواقب وخيمة على المطلق نفسه وعلى غيره، فهذا يدلنا على أهمية هذه الخصلة العظيمة. نعم.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت.
نعم، هنا أول الشك. نعم، على الصواب. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
نعم، لما فرغ من عقد هذه الترجمة استفتح هذه الترجمة بهذه النصوص بهذه الأدلة من السنة، جريا على عادته رحمه الله في الاعتناء بالنص. وفي هذا أيضا دلالة على أمرين هامين يستفيدهما طالب العلم من صنيعه رحمه الله في مسألة الاعتناء بالنص، وهما: الأمر الأول أهمية ربط المسألة بدليلها، أهمية ربط الحكم بدليله، فإن السامع لا يقتنع إلا بالنص، إلا بنص عن الله جل وعلا في كتابه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو عن قول أو عن أحد من الصحابة صح عنه ولا مخالف له، أو عن أهل العلم إذا أجمعوا. والأمر الثاني كذلك هو أن يكون طالب العلم ملزما للمخالف بالنص الشرعي، هو إلزام المخالف بالنص الشرعي لا بالأقوال البشرية، ولا سيما في مسائل الاعتقاد، فإن النص الشرعي هو حجة الله جل وعلا على عباده، بخلاف القول البشري فإنه قول واجتهاد من البشر يعتريه الخطأ والصواب والنسيان والوهم إلى غير ذلك. فإن طالب العلم إذا عني بهذين المقامين نفع الله بعلمه، وهما ربط المسألة بدليلها من النص من الكتاب أو السنة، وقبل ذلك ينظر في هذا النص وفي وجه دلالته لهذه المسألة. والثاني كذلك يلزم هذا المخالف الذي خالفه في مسألة من المسائل، ولا سيما في مسائل الاعتقاد، يلزمه بالنص الشرعي لا بقول فلان أو علام من الناس من العلماء أو من غيرهم، إنما يلزمه بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، لأنهم هم أولو العلم والعرفان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: العلم ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هم أولو العلم والعرفان. فهذا هو الذي يجب على طالب العلم في هذا المقام العظيم. نعم.
قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. التمائم. نعم.
قال أحسن الله إليكم: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. لما فرغ من بيان أدلته رحمه الله لهذه المسألة شرع في تفسير هذه الترجمة، في تفسير التمائم وفي تفسير الرقى وفي بيان كذلك حكمها بالتفصيل، وفسر في هذه العبارة التي سمعناها التمائم بأنها تعاليق تعلق على الصبيان اتقاء العين، وهو على هذا التعريف وعلى هذا المعنى جرى على ما كانت عليه العرب في الغالب، فإن الغالب في العرب في الجاهلية إنما يعلقون هذه التعاليق من الخرز أو من العظام أو من الودع اتقاء العين. وليس المعنى أن الشيخ رحمه الله يحصر التمائم المحرمة بهذا التعريف، إنما هو ذكر لما كان عليه غالب الناس في أيام الجاهلية قبل الإسلام، وإلا فإن التميمة ربما علقت على غير الصبيان اتقاء العين، على الدواب أو على غير ذلك، أو ربما على البيت أو على غير ذلك، وربما كذلك علقت لمعنى آخر تعلق على المريض لمثلا دفع المرض، أو على الصحيح لدفع شر الجن إلى غير ذلك. فالضابط في التميمة المحرمة هي تلك التميمة التي يعلقها صاحبها ويتعلق قلبه بها، المعنى أنها تنفع عنده وتضر، أنه يعلقها لأجل جلب نفع أو لدفع ضرر، فهذه هي التميمة المحرمة، وهذه هي التي أرادها الشيخ رحمه الله في هذا التعريف. ولكنه حكى لنا ما كان عليه الناس غالبا في أيام الجاهلية، فإنهم كانوا يعلقونها على دوابهم وعلى صبيانهم اتقاء العين دفعا للحسد، وليس هذا حصرا كما سمعت. وهذا إذا كان هذه التعاليق إذا كان القصد منها هو السبب، أن تكون سببا لدفع العين أو لدفع الضرر أو لغير ذلك، فإن هذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. وإذا كان قد علقها ظنا منه أنها تنفع وتضر بذاتها، علقها على اعتبار أن هذه التميمة تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، فهذا شرك أكبر عياذا بالله، وتقدم لنا تقرير هذا في اللقاء الماضي في الباب السالف. وأما التمائم التي أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف فيها، فهي تلك التمائم التي تكون من القرآن، تكون من كلام الله عز وجل، فهذه التعاليق التي تكون من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو نحو ذلك، فهذه لا يخلو تعليقها من أمرين: إما أن يعلقها المعلق اتقاء العين، أو دفعا للضرر، أو جلبا للنفع، فهذا لا شك أنه شرك ولو كانت من كلام الله عز وجل، لأنه قصد بذلك الاعتماد عليها، وفي هذا المقام يعتمد على الله عز وجل، فهي أشبه ما تكون بالتعاليق المحرمة إذا كان قد علقها يريد بذلك دفع العين عن نفسه، علق تميمة على طفله من القرآن أو على دابته أو على سيارته يريد بذلك دفع العين، أو يريد بذلك دفع شرور الشياطين شياطين الجن، أو يريد بذلك دفع المرض قبل أن يقع أو نحو ذلك، ولم يرد بذلك التداوي، إنما أراد به هذه المعاني التي هي في الواقع تلك المعاني التي أرادها المشركون من التمائم الشركية، فهذا لا شك أنه شرك ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، لا شك أنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وهكذا لو كان قد علقها بأذكار شرعية أو بأحاديث نبوية أو بتعاويذ شرعية، كل هذه داخلة في هذا المقام إذا كان هذا هو المعنى، إذا كان المعنى هو اتقاء العين بها أو نحو ذلك. وأيضا يدخل فيه ما ربما جهله بعض الجهال، وهو أنه ربما وضع مصحفا مثلا في سيارته لأجل اتقاء العين، أو في غرفته كذلك، أو في بيته، كل هذه من وسائل الشرك، كل هذا شرك أصغر، ولو كان مصحفا، ولو كان كتاب تفسير، ولو كان كتابا فيه أحاديث، كل هذه داخلة في هذا المعنى، لأنه في هذا اعتمد على غير الله عز وجل في هذا المقام. وأما إن كان قد علق هذه التميمة القرآنية لأجل التداوي بها، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله في حكاية الخلاف، يعلق التميمة من القرآن لأجل الاستشفاء بها، لأجل التداوي بها، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، إذا كانت بكلام الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته وبلسان عربي، فهذه محل خلاف. فمن السلف من رخص فيها وأجازها لقوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قالوا: وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله جل وعلا أخبرنا عن القرآن بأنه شفاء، ولم يعين لنا وسيلة نتوصل بها إلى التداوي به، فدل ذلك على جواز كل وسيلة، ومنها التمائم التي تكون من القرآن. وهذا القول ذهب يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويروى عن عائشة من الصحابة، وهكذا أيضا هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. والقول الثاني في هذه المسألة وهو الصواب هو المنع من التمائم مطلقا، ولو كانت من القرآن، ولو كانت من السنة، ولو كانت بأدعية نبوية أو غير ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إن الرقى والتمائم والتول شرك، فهذا عام، فلا يخص شيء منه إلا بدليل، وأيضا لأن في هذا وسيلة إلى الشرك، وأيضا فيه إهانة لكلام الله عز وجل، ولا سيما إذا علقت على طفل رضيع أو نحو ذلك، فإنه ربما نجسها، أو ربما دخل بها الذي علقت عليه مواضع الخلاء إلى غير ذلك. فقصد أن في هذا امتهانا لكلام الله عز وجل. والجواب: وهذا القول هو مذهب عبد الله بن مسعود كما سمعت، وهذا أيضا هو مذهب عبد الله بن عباس، وهذا أيضا هو مذهب عبد الله بن عكيم، وأيضا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله عند عامة أصحابه المتأخرين، وهذا أيضا هو الذي يقتضيه تصرف الإمام المجدد رحمه الله حين ختم هذا الباب بعبارة إبراهيم فإنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فاقتضى هذا النقل أنه يميل إلى هذا القول، وتبعه في هذا عامة أئمة هذه الدعوة المباركة، ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله، وهكذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهكذا الشيخ عبد الله أبو زين، وهكذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهكذا ابنه الشيخ عبد الله، إلى غير ذلك، وآخرهم كذلك العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين والعلامة صالح الفوزان وغيرهم، كلهم ذهبوا إلى هذا القول، كلهم اختاروا هذا القول، وهو المنع مطلقا لما تقدم من التعليل السالف، ولعموم حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والثمائم والتيول شرك، فهذا عام، هذا لفظ عام ولا يخص إلا بدليل، لكن لا يقال في حق من علقها إنه أشرك، إنما يقال أخطأ في الوسيلة التي يتوصل بها إلى الاستشفاء بالقرآن، فإن الوسيلة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي بكلام الله عز وجل هي الرقية الشرعية، هو النفث على المريض بكلام الله سبحانه وتعالى، فهذا يقال في حقه إنه أخطأ الطريق، أخطأ الوسيلة التي نتوسل بها إلى التداوي بالقرآن، ولا يقال إنه أشرك شركا أصغر، لأنه إنما استعملها للتداوي بكلام الله عز وجل، إنما يقال إنه أشرك شركا أصغر في حق ذلك الذي جعل القرآن لدفع العين، أو جعل هذه التميمة القرآنية لدفع العين أو نحو ذلك. نعم، هذه من صور الشرك الأصغر، وهكذا يقال في حق من فعل ذلك في غير التمائم القرآنية. فالحاصل أن هذا التفصيل هام بالنسبة لطالب العلم، فنخلص من ذلك إلى أن التمائم تكون على أنواع ثلاثة: إما أن تكون تميمة شركية عياذا بالله، فيها تعاويذ وفيها طلاسم وفيها شيء غير كلام الله عز وجل، فهذه إن كان قد علقها يظن أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر كما تقدم بيانه في اللقاء الماضي، وإن كان يظن أنها سبب لدفع العين أو لجلب النافع أو لدفع الضرر فهذا هو الشرك الأصغر، كما في حديث ابن مسعود إن الرقى والثمائم والتولة شرك. وأما إن كانت من القرآن فتقدم كذلك أنه إن كان علقها لأجل دفع الضرر أو لأجل جلب النافع أو لدفع العين فهذا كذلك داخل في المعنى، فلا يجوز، هذا داخل في مسمى الشرك الأصغر. وأما إن كان علقها للتداوي فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وهذا هو الذي حكاه الشيخ رحمه الله، والقول الأظهر هو المنع مطلقا سدا لذرائع الشرك وحماية لجانب التوحيد، والقرآن إنما يعني يتداوى به المسلم بالنفث على نفسه المباشر، وكذلك لو مثلا نفث في ماء وشرب فيه فلا بأس، فإن بعض السلف فعله رحمهم الله، أما إن أنه يجعل هذه الآيات في أوراق أو في جلد أو في غير ذلك ثم يعلقها على طفله أو على مريضه فهذا لا يجوز على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
نعم، لما فرغ من بيان حكم التمائم وتفسيرها والتفصيل فيها انتقل إلى بيان الرقى، وهذا هو الشق الثاني من الترجمة، لأنه قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. فالرقى تسمى عند الناس قديما أو عند عامة الناس تسمى العزائم، جمع عزيمة عند عامة الناس، وهي النفث على المريض، النفث على المريض، وبين الشيخ رحمه الله حكمها بالتفصيل بألخص عبارة، قال هي شركية إلا ما خص منها الدليل، فإنه إذا كان قد استثنى منها الدليل ما كان ليس بشرك فإن هذه جائزة. والخلاصة أنها كذلك تنقسم إلى قسمين: رقى شركية ورقى شرعية. فالرقى الشركية هي التي تكون بأسماء الملائكة، يعني يعيد المريض بأسماء الملائكة أو أسماء الأنبياء أو بالجن عياذا بالله أو بالشياطين أو بأسماء الصالحين إلى غير ذلك، فإن هذه رقى شركية. فإذا اعتقد المرء الذي يرقى بأن هذه وسيلة إلى العلاج ليست يعني هي سبب، اعتقد أنها سبب للشفاء، فهذا شرك أصغر. وإذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر على ما تقدم بيانه قبل قليل. فهذه تسمى الرقى الشركية. وأما الرقية الشرعية فهي التي تكون بكلام الله عز وجل، يرقي مريضه أو يرقي نفسه بآيات الله عز وجل أو بالأدعية المباركة وبالأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام وبالتعاويذ المعروفة، فهذه لا خلاف في جوازها لأن النصوص دالة على إباحتها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم في الصحيح: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهكذا يروى من حديث بريدة أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. المعنى لا رقية أنفع من الرقية التي تكون لأجل العين أو تكون لأجل الحمى، وليس المعنى أنها خاصة بالعين وخاصة بالحمى، فهنا اللام ليست للحصر. فالقصد أن هذه هي الرقية الشرعية، هذه هي الرقية الشرعية، وهي ما كانت بآيات القرآن أو بالأدعية المباركة أو بأذكار مباركة، يرقي نفسه أو يرقي غيره، أو إن رقى في ماء أو مشروب آخر ثم شربه لا بأس. والحمد لله لأن هذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ورأيت كثيرا من أهل العلم يفعل هذا، ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فكل هذه تسمى رقية شرعية، والأفضل أن يرقي مباشرة نفسه، أن يرقي نفسه مباشرة بالنفث مع الريق اليسير، يكون نفثا مع ريق، فهذا هو الأفضل في هذه الرقية. وما يتعلق بما قبلها لا شك أنه داخل في النهي على التفصيل السالف. نعم.
قال رحمه الله: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
نعم. لما فرغ من بيان الرقى والتمائم وبيان تفسيرها انتقل إلى بيان التولة، وهو لم يذكرها في الترجمة لكنه ذكرها استطرادا لأنه جاء ذكرها في الحديث، في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة، والتولة شرك. فاقتضى المقام بيان هذه التولة، وهي بكسر التاء، هي شيء تتخذه النساء لتحبيب المرأة إلى زوجها أو لتحبيب الزوج إلى امرأته، وهو الصرف والعطف، هو الذي يعرف بالصرف والعطف، وهذا لا شك أنه محرم. والشيخ رحمه الله كأنه سار في هذا التعريف على تعريف عبد الله بن مسعود للتولة كما في صحيح ابن حبان، إلا أن ابن مسعود أشار إلى أنها شيء تتخذه النساء لجلب المودة للزوج، جلب مودة المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته، وهو كذلك هذه الأمور كذلك ينطبق عليها التفصيل السالف. فإن كان الذي اتخذ هذه يظن أنها سبب وليست تنفع بذاتها فهذا شرك أصغر، وإن كان قد اتخذها يظن أنها تنفع بذاتها فهذا لا شك أنه شرك أكبر. فلا بد من التفصيل في هذه المسائل، ولا بد من استظهار حال فاعلها قبل الحكم عليه وقبل الحكم على فعله، قبل الحكم على فعلته لا بد أن تعرف مقصده. فإن كان قد اتخذ هذه كأن يكون دواء مثلا يتخذ أو نحو ذلك، فإن كان قد اتخذها يظن أنها سبب لجلب المودة أو المرأة تظن أنها سبب لجلب محبة زوجها فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وإذا كان قد اتخذها لأجل أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر، وفاعلها الذي يفعلها إن كان ساحرا فلا شك أنه كافر، إن كان ساحرا يسحر الناس بهذا فهو لا شك أنه كافر. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
نعم، أورد هذا الحديث لبيان عقوبة ووعيد من تعلق هذه التمائم، والشاهد منه قوله: أو تقلد وترا. أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه. وجاء في بعض ألفاظه أنه قال: أو تقلد وترا يريد تميمة. وفي هذا أيضا رد على من قال بأن المراد بالقلائد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها إنما هي تلك القلائد التي ربما اختنقت بها الإبل مع شدة الركض. وأيضا فيه رد على من قال بأن هذه القلائد هي تلك القلائد التي تكون أجراس منهي عنها، فهذه كلها تأويلات باطلة، كلها تصرف السامع والقارئ عن مقصوده صلى الله عليه وسلم. فإنه أمر في حديث أبي بشير السالف، أمر بقطع هذه القلائد من أعناق الإبل سدا لذريعة الشرك، حماية لجانب التوحيد، لأن العرب كانت تفعل ذلك اتقاء العين. بهذا فسره مالك رحمه الله تعالى. فإن مالكا رحمه الله حين روى لنا حديث أبي بشير السالف الأنصاري في كتابه الموطأ ذكر هذا التفسير، قال: إن العرب كانت تفعل ذلك اتقاء العين، وهذا التفسير هو أصح التفاسير. أما من تأول فعله صلى الله عليه وسلم بقطعها أو أمره بقطعها على أنه فإنما أمر بذلك لأجل أنه ربما اختنقت بها الإبل من شدة الركض مع شدة ركضها، أو لأجل أنها أجراس منهي عنها، كل هذه تأويلات فاسدة. قال بذلك بعض اللغويين: لكنها تأويلات فاسدة، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقطع هذه القلائد، هذه التمائم، سدا لذريعة الشرك، لأن العرب كانت تعلق هذه التمائم على دوابها اتقاء العين. هذا هو الصواب. والذي يؤيد هذا اللفظ فإنه جاء في بعض ألفاظ حديث رويفع بن ثابت هذا أنه قال: أو تقلد وترا يريد تميمة، أي ينوي بذلك أن تكون تميمة يتعلق قلبه بها. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به للوعيد المرتب على من تعلق هذه التميمة على هذا المعنى. وهذا الوعيد على الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجرى على ظاهره ولا يؤول، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تأويله وقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن محمدا بريء منه هو أنه بريء من فعله، فهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنها تجرى على ظاهرها، وأن القصد منها هو الزجر والتنفير من هذه الفعلة، تجرى هذه الألفاظ على ظاهرها. وهذا هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الذي عليه السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وعليه سلف الأمة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم النووي وهكذا الحافظ بن حجر، ذهبوا إلى أن المعنى هو أن النبي بريء من فعل من فعل هذا، لكن هذا تأويل، والصواب هو إجراء هذا اللفظ على ظاهره كما اختاره الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد. لكن هذا لا يلزم منه ولا يعني أن هذا يكون، أن هذا الذي اتخذ هذه التميمة يكون خارجا عن الملة، إنما هو لفظ أريد به الزجر، لفظ يجرى على ظاهره يراد به الزجر عن هذه الفعلة، يراد به التنفير عن هذه الفعلة، وليس المعنى أنه خارج بذلك عن الملة. وهكذا أيضا ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أنه خارج بذلك عن الملة، إنما هي ألفاظ تجرى على ظاهرها لأن الشارع الحكيم أراد التنفير والزجر عن هذه الفعلة الشنيعة. نعم.
وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع.
نعم، لما فرغ من بيان عقوبة من تعلق هذه التمائم وما كان في معناها، ناسب أن يبين فضل من سعى في إزالة معالم الشرك، ويدخل فيه كذلك من سعى في بيان أحكام الدين وأحكام العقيدة، وهذا أمر هام، فإن طالب العلم يبين للناس ما يحتاجون إليه، ولا سيما في جانب الاعتقاد. وتقدم أن الشيخ رحمه الله عقد ترجمة مستقلة لهذا المعنى، وكذلك إنكار معالم الشرك يكون وفق ما بينته نصوص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنكار على مراتب، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا التغيير يكون وفق القواعد ووفق النصوص الشرعية، لا بالهوى والجهل والتعصب، إنما وفق ما دلت لنا ما دلتنا إليه نصوص الكتاب والسنة. وهذا الحديث عام في كل شيء، حديث الإنكار عام في كل شيء، في إنكار الشرك، في إنكار المعاصي التي دون، كله عام على هذه المراتب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا أيضا، وهكذا كما تقدم، يدخل في هذا الفضل من سعى في إزالة معالم الشرك والمعاصي وغير ذلك بالتعليم والبيان والإرشاد، فإنه يرجى له الخير العظيم. نعم،
وله عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم، كأن الشيخ رحمه الله ختم الباب بهذا الأثر عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ويومئ إلى أنه يميل إلى القول بأن التمائم التي تكون من القرآن إنما هي محرمة، فكأنه مال إلى ما مال إليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعامة أصحابه في هذا المقام، وهي أن التمائم التي تكون من القرآن إنما هي محرمة سدا لذرائع الشرك. وقوله كانوا يعني بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة ومسروق وعبيده السلماني إلى غير ذلك، فإنهم ساروا على مذهب عبد الله بن مسعود في تحريم التمائم مطلقة. وهكذا يروى عن عبد الله بن عباس وعامة أصحابه أنهم قالوا بهذا القول، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله عن أصحاب أحمد، المشهور من مذهب أحمد عند عامة أصحابه المتأخرين، هو رواية عن أحمد وهي المشهورة عند أصحابه ولا سيما المتأخرين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يدل له صنيعه في كثير من مؤلفاته، ومنهم كذلك الإمام المجدد رحمه الله كما سمعت، فإنه على مذهب أحمد ومن أصحاب أحمد المتأخرين، وكذلك أخذ بقوله كل من أتى بعده من أئمة هذه الدعوة المباركة، بدءا من ابنه الشيخ عبد الله إلى آخرهم من أئمة هذه الدعوة الذين توفوا، وهكذا من كان حيا منهم كشيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيرهم، فإنهم ذهبوا إلى هذا القول سدا لذرائع الشرك وحماية لجانب التوحيد. وأيضا من لازم القول بإباحة ذلك أن المسلم يترك الطريق الشرعي إلى الطريق غير الشرعي، فإنه لو قيل مثلا للمسلم: لك أن تتخذ هذه التميمة من القرآن، فإنه ربما ترك الرقية الشرعية وذهب إلى هذه التمائم، والطريق الشرعي في التداوي بكلام الله عز وجل هي الرقية الشرعية، فأصبح هذا القول بالإباحة أصبح وسيلة إلى ترك المشروع إلى غير المشروع. فالشاهد أن هذا القول هو الأظهر من أقوال أهل العلم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وغفر له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. قوله: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. واسم أبي بشير قيس بن عبيد، قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح. وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ.
نعم، كأن الحافظ رحمه الله اعتمد في تعيين هذا الرسول بأنه أسامة بن زيد أو زيد بن حارثة على عبارة الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فإن الإمام مالكا كما سمعت قبل قليل خرج هذا الحديث في موطئه واعتمد عليه وفسره لنا، وفسر لنا العلة من أمره صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد. وأشار رحمه الله، يعني الحافظ بن عبد البر، أشار إلى هذا الرسول، إلى تعيين هذا الرسول، فإنه جاء في بعض طرقه ما يدل على تعيينه. نعم.
قوله ألا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل.
نعم، ولهذا نجد أن الإمام المجدد رحمه الله حين فسر لنا التمائم بأنها على هذا المعنى إنما اعتمد على ما كانت عليه العرب في ذلك الزمن في الغالب، فإن هذا هو الغالب من صنيعه، وليس المعنى أن الشيخ رحمه الله يريد حصر التمائم بهذا المعنى بهذه العلة، فقد تعلق لغير هذا المعنى، قد تعلق لأجل دفع الضرر، جلب النافع، قد تعلق على المريض لدفع مرضه إلى غير ذلك، أو لدفع الشياطين، أو تعلق في الغرفة لمنع دخول الشياطين منها، أو تعلق على المركوب على السيارة، أو ربما وضع شيء غير هذه التعاليق يوضع وضعا، فليس من لازم ذلك أن تكون معلقة على رقبة أو في سوار، قد توضع وضعا، قد يضعها مثلا المتعلق بها مثلا في داخل جيبه، أو ربما وضعها في سيارته أو في دابته، كل هذا داخل في النهي. فالضابط في التميمة المحرمة هي التي يتعلق قلبه بها، ينصرف قلبه إليها، يظن أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل. نعم.
قوله أو قلادة إلا قطعت، يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو.
والصواب أنها شك، هذا هو المحفوظ من ألفاظ الرواة، أن أو هنا للشك وليس للتنويع، أنها شك من الراوي وليس التنويع. نعم.
قال البغوي رحمه الله في شرح السنة تأول مالك رحمه الله أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أن الأوتار لا ترد شيئا من أمر الله. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا.
وهذا هو الصواب في العلة من أمره صلى الله عليه وسلم بقطع هذه التمائم، خلافا لمن قال بأن العلة هي أن الإبل إذا اشتد جريها فإنها ربما ضاقت على عنقها واختنقت بها، فلهذا أمر النبي بقطعها عليه الصلاة والسلام. وخلافا لمن قال بأن العلة هي أنها أجراس منهي عنها، كل هذه تأويلات فاسدة، كلها تصرف عن مقصوده صلى الله عليه وسلم من حمى جانب التوحيد. النبي إنما أمر بهذا لسد ذرائع الشرك، ولأن هذا هو المعروف عند العرب قديما قبل الإسلام، كانوا يعلقونها اتقاء العين، ويبعد أن يجعل قلادة في عنق دابته ويضيقها حتى تختنق بها، هذا بعيد من عادة العرب، فإنه أحرص من غيره على دابته، فهذا تأويل فاسد. وقال به كما سمعت قبل قال به بعض اللغويين، يروى عن كذلك محمد بن الحسن رحمه الله الشيباني كذلك من الفقهاء، فالقصد أنه قول ضعيف، والصواب هو ما دلت له النصوص الأخرى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها حماية لجانب التوحيد بدليل حديث رويفع السالف أنه قال أو تقلد وترا يريد تميمة، فهذا صريح في أن المقصود منها هو التعلق بها، فمتى ما تعلق قلب الإنسان بها فإنها تميمة محرمة إذا لم تكن من القرآن. نعم، أما إن كانت من القرآن فإنه تقدم الخلاف فيها، والصواب أن الحكم عام، لكن لا يقال إنها تميمة شركية، إنما يقال أخطأ في الوسيلة التي يتداوى بها بالقرآن. نعم.
قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
نعم، والمعنى أنه رقي له فيه برقية غير شرعية، برقية كانت عليها الجاهلية وجهل الحكم فيها، وليس المعنى أنه رقي له برقية شرعية، إنما رقي له رقية شركية، اتخذت هذه التميمة من شيء شركي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، ثم بين له الحكم الشرعي في هذا. نعم، فهذه قصة هامة، قصة الحديث تبين المراد من لفظ الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه.
وتقدم كذلك التفصيل، إذا كان المعلق للتداوي، قيد هذا عندك، إذا كان المعلق من القرآن لأجل التداوي فحسب، لأجل الاستشفاء، أما لأجل دفع العين أو جلب النافع أو دفع الشياطين، هذا شرك أصغر، وليس مراد الشيخ رحمه الله هذا المعنى، إنما أراد من حكاية الخلاف هو تلك التعاليق التي تكون من القرآن لأجل التداوي، فإن هذا هو المعروف عنده في ذلك الزمن، هذا هو المعروف عند الناس في تلك الأزمان، كانوا يعلقونها على أطفالهم وعلى صبيانهم، وهي أوراق فيها آيات قرآنية تكتب من بالزعفران أو غير ذلك، ثم توضع هذه الأوراق في جلد أو في خرقة ثم تعلق على الطفل، فهذه كانت تفعلها الناس قديما في نجد، فبين الشيخ رحمه الله حكمها إذا كان القصد منها هو التشافي التداوي، أما إذا كان القصد اتقاء العين هذا شرك أصغر، ولا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
وهكذا لو وضع شيئا في سيارته، مصحفا أو تفسيرا أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا المعنى، لا يجوز أن توضع المصاحف لاتقاء العين في السيارات أو في البيوت، إنما تقرأ إذا وضعه للقراءة الحمد لله لا إشكال، أما أن يوضع هذا المصحف أو هذه الأوراق من القرآن في السيارة لأجل منع العين أو لغير ذلك، كل هذا لا يجوز، اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن
نعم، لأن ابن مسعود هو الذي روى لنا هذا الحديث، إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فأخذ بالعموم، والراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان صحابيا، فالأولى أن يؤخذ بما ذهب إليه وهو البعد عن هذه التمائم ولو كانت من القرآن. نعم.
والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع، وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة
ويكنى. نعم. ويكنى
ويكنى أبا معبد.
عندك مضبوطة بالكسر؟
غير مضبوطة.
نعم، لعلها معبد. نعم، تأكدوا انظروا. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة رضي الله عنه وكان ثقة.
نعم، هو صحابي مقل، روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر من لفظ هذا الحديث أن من تعلق شيئا وتعلق قلبه به فإنه يوكل إليه، سواء في هذا المقام أو في غير ذلك من الأسباب، فإن الإنسان مأمور ببذل السبب الشرعي، فمتى بذل السبب فإنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على هذا السبب، إنما هو سبب يبذله، فإذا بذل سببا كعلاج أو نحو ذلك فلا يعتمد على هذا العلاج اعتمادا كليا، إنما يكون قلبه معتمدا على الله سبحانه وتعالى في دفع هذا المرض، يعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا لو أراد دفع عنه هذا المرض دفع عنه بهذا الدواء، وإن لم يرد دفع هذا المرض عنه فإنه لا ينفع هذا الدواء. هذا هو المعنى، يعتقد أن الله هو النافع هو الضار، وأن هذه الأسباب الشرعية إنما هي أسباب لا يعتمد عليها. نعم. فهذا الحديث عام: من تعلق قلبه بشيء فإنه يوكل إليه، إذا تعلق قلبه بمخلوق تعلق قلبه بسبب ولو كان شرعيا، القلب لا يتعلق بالسبب، إنما أنت مأمور ببذل السبب فحسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. قال ذلك لذلك الأعرابي، فإنه سأل النبي قال: هل أعقل دابتي، يعني هل أربطها في تلك الشجرة أم أتوكل على الله وأدع هذه الدابة تسير؟ قال: اعقلها، ابذل السبب وتوكل على الله، أي لا تعتمد على هذا السبب، توكل على الله عز وجل. كذلك المسلم يبذل السبب الشرعي ويعتمد على ربه سبحانه وتعالى في كل شيء في كل أحواله، بل إن بعضهم قالوا يعتمد على الله حتى في أكلته وفي شربته، ويستحضر هذه النية الصالحة. أما إن كان قد بذل سببا محرما فهذا أيضا جمع بين أمرين خطيرين، وهو أنه ارتكب شيئا من الشرك الأصغر، وكذلك اعتمد على غير الله عز وجل. نعم.
قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل. قوله: وكل إليه، أي وكله الله إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني يقول لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وجلالي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كثير.
نعم هذا على كل هو أثر يروى عن وهب بن منبه عن داود عليه الصلاة والسلام، وظاهر صنيع الشيخ رحمه الله أنه أسنده إلى الإمام أحمد، وكأنه في هذا تابع العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين أو غير ذلك من الكتب، فإنه هو الذي ذكر هذا الأثر بهذا الإسناد، ولا أدري هل هو في المسند أم لا، فإن الإمام أحمد ربما لم يخرجه إنما خرجه ابنه، ربما إن كان في المسند، إن كان في المسند فإنه يحتمل أن يكون من زيادات ابنه عبد الله. وعلى كل هو خبر ضعيف جدا، علامة على أن وهب ابن منبه يحكيه عن داود، فبينهما مفازة عظيمة، بينه وبين داود عليه الصلاة والسلام مفازة، وهذا معناه صحيح يدل له كما سمعت حديث عبد الله ابن عكيم من يعني تعلق قلبه بشيء فإنه يوكل إليه، لكن هذا الأثر بنفسه فيه مقال كما سمعت. وأيضا روي من حديث كعب بن مالك أنه قال هذا، فالقصد أن هذه أخبار تروى في هذا المقام ويغنينا عنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا عز وجل، فإن فيهما من النصوص ما يغنينا عن هذه الآثار الضعيفة. نعم.
وشاهد هذا في القرآن كثير، كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبره. قوله وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري، نزل مصر وولي برقة، له 8 أحاديث. قال عبد الغني ولي طرابلس فافتتح إفريقية 47. وقال ابن يونس توفي ببرقة 56. وقال ابن يونس توفي ببرقة 56. قوله لعل الحياة تطول بك فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا.
نعم يعني كانت العرب قديما تفعل هذا أثناء الحروب بالتكبر والاختيال والاستعلاء، والعرب على كل لا يعرف من عاداتهم حلق اللحى مطلقا، يرون أنه عيب، وفي هذا أيضا دلالة على ما عليه كثير من الناس اليوم من حلق اللحى ومخالفة نصوص الشريعة، فإنهم كما علاوة على أنهم خالفوا نصوص الشريعة كذلك خالفوا ما كانت عليه العرب أيضا في الأزمان الماضية، كانوا يعيبون على الرجل حلق لحيته وهم على ضلال وهم على شرك، وكما رأيت من حالهم. وربما أحدهم عقد لحيته للتكبر أثناء الحروب أو غير ذلك، ولعل هذا المعنى هو الأظهر من المعاني المذكورة في هذا. نعم.
ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد انتهى.
نعم، لأجل أن في هذا تأنيثا، إذا فعل هذا فإنه يكون على هيئة المرأة. فالقصد أن المعنى الأول، أن المعنى الأول هو الأظهر، وقال بعضهم المعنى هو النهي عن عقد اللحية في الصلاة، لكن هذا قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف. نعم.
قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيح. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى. وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عنه لذلك.
نعم، يعني بذلك إعفاء اللحى، مراده بقوله يدل على الوجوب ويتعين أنه فرض، يعني بذلك إعفاء اللحى. وهذه العبارة هي عبارة الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وأخذ هذه العبارة في ظن من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقول بإعفاء اللحية هو قول، القول بوجوبه هو الصواب، ولا يجوز أخذ شيء منها ولو كان ما زاد عن القبضة خلافا لمن ذهب إليه، فلا يجوز أخذ شيء منها لا ما زاد عن القبضة ولا ما كان دون ذلك، من باب أولى. نعم. أما الشارب فإحفاؤه سنة، تخفيف منه سنة، ومن أطاله إطالة فاحشة فإنه ربما تشبه بالبهائم، بالقطط، أو ربما تشبه بالكفار في عاداتهم. فالقول هنا بأنه واجب إنما هو ينصرف إلى إعفاء اللحية. نعم.
قوله: أو تقلد وترى، فيه مع ما تقدم من أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله: أو استنجى برجيع دابة.
نعم.
أو
أيضا تقدم أنه قال: أو تقلد وترا، يريد تميمة، هذه الزيادة هامة. هذا الحرف يفيد المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من قطع هذه التمائم. نعم.
قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله فإن محمدا بريء منه يدل على ذلك. وقول النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة.
تقدم لنا في لقاء ماضي في شرح الجامع في التعليق على جامع الترمذي أن هذا أثر يروى عن الشعبي مرسلا، العلة هي أثر يروى عن الشعبي مرسلا، وأهل العلم متفقون على، وجماهير أهل العلم متفقون على تحريم الاستجمار بالروث أو بالعظام. نعم.
ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد.
وهذا هو الصواب، وهذا مذهب كذلك أبي عبد الله الشافعي، أن الاستجمار بهما لا يجزئ. قال بعضهم: لأجل أنهما نجسان، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنهما لا يطهران، وأن النبي جعلهما طعاما للجن ودوابهم. نعم.
قوله: وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب.
نعم، يعني هذا هو قول له، هذا قول له أثر عنه يقول به. والشيخ رحمه الله ذهب إلى أن له حكم الإرسال، له حكم الرفع، فإذا كان له حكم الرفع فإنه يصبح بذلك مرسلا، إذا كان له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، فيصبح بذلك مرسلا من أو أشبه ما يكون بأنه مرسل من مراسيل سعيد بن جبير، وهو تابعي جليل. نعم.
وفيه مع ما تقدم وبيان أنه شرك بيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه، فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97.
نعم. هو خرج هذا الأثر في جامع له يسمى جامع وكيع، وحدث في هذا الجامع جماعة عنه منهم ابن أبي شيبة رحمه الله، وهو مفقود، هذا الجامع مفقود، وروى لنا كذلك عنه ابن أبي شيبة هذا الأثر في مصنفه. نعم.
قوله وله عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات 96 وله 50 أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم أراد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم.
غفلة. نعم.
وهم من سادات التابعين، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول هو الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه أيضا لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه، ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها، الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فإن من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الحافظ التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم.
نعم. هذا هو تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان، قال هو شيء تتخذ المرأة تجلب مودة زوجها، فإن كان يظن أن هذا سبب لجلب هذه المودة فهذا شرك أصغر، وإن كان يظن أن هذا الشيء أنفع ويضر بذاته يجلب السبب بنفسه فهذا شرك أكبر، وفاعله كذلك إن كان ساحرا فلا شك أنه خارج عن الملة بسحره هذا. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد رحمه الله في الترجمة السالفة من بيان حكم لبس الخيل الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ناسب أن يعقد هذه الترجمة ليستدل بها لحكم الرقى والتمائم، ذلك أن هذه الترجمة متممة متممة للترجمة السالفة، وإنما أفردها لأن المقام في حكم الرقى والتمائم يستلزم التفصيل، فإن منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك على ما سيأتي، بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك لدفع الضرر أو لجلب النفع، فإن هذا على هذا المعنى شرك بلا استثناء. ونجد أن هذا ظاهرا من صنيعه رحمه الله، فإنه صرح بالحكم في الترجمة السالفة ولم يصرح به في هذه الترجمة لهذا المعنى رحمه الله تعالى. وفي هذا دلالة على رسوخ قدمه في هذا العلم، وعلى فقهه، وعلى أيضا شدة تحريه وورعه عن إطلاق الأحكام الشرعية، وأيضا في هذا تربية لطالب العلم على هذه الخصلة الحميدة، أعني على التثبت والتأني في إطلاق الأحكام، فإن التسرع في إطلاقها بلا روية يفضي إلى عواقب وخيمة على المطلق نفسه وعلى غيره، فهذا يدلنا على أهمية هذه الخصلة العظيمة. نعم.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت.
نعم، هنا أول الشك. نعم، على الصواب. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
نعم. لما فرغ من عقد هذه الترجمة استفتح هذه الترجمة بهذه النصوص، بهذه الأدلة من السنة، جريا على عادته رحمه الله في الاعتناء بالنص. وفي هذا أيضا دلالة على أمرين هامين يستفيدهما طالب العلم من صنيعه رحمه الله في مسألة الاعتناء بالنص، وهما: الأمر الأول أهمية ربط المسألة بدليلها، أهمية ربط الحكم بدليله، فإن السامع لا يقتنع إلا بالنص، إلا بنص عن الله جل وعلا في كتابه، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو عن قول أو عن أحد من الصحابة صح عنه ولا مخالف له، أو عن أهل العلم إذا أجمعوا. والأمر الثاني كذلك هو أن يكون طالب العلم ملزما للمخالف بالنص الشرعي، هو إلزام المخالف بالنص الشرعي لا بالأقوال البشرية، ولا سيما في مسائل الاعتقاد، فإن النص الشرعي هو حجة الله جل وعلا على عباده، بخلاف القول البشري فإنه قول واجتهاد من البشر يعتريه الخطأ والصواب والنسيان والوهم إلى غير ذلك. فإن طالب العلم إذا عني بهذين المقامين نفع الله بعلمه، وهما ربط المسألة بدليلها من النص، من الكتاب أو السنة، وقبل ذلك ينظر في هذا النص وفي وجه دلالته لهذه المسألة. والثاني كذلك يلزم هذا المخالف الذي خالفه في مسألة من المسائل، ولا سيما في مسائل الاعتقاد، يلزمه بالنص الشرعي لا بقول فلان أو علام من الناس من العلماء أو من غيرهم، إنما يلزمه بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، لأنهم هم أولو العلم والعرفان، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: العلم ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، هم أولو العلم والعرفان. فهذا هو الذي يجب على طالب العلم في هذا المقام العظيم. نعم.
قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. التمائم. نعم.
قال أحسن الله إليكم: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم. لما فرغ من بيان أدلته رحمه الله لهذه المسألة شرع في تفسير هذه الترجمة، في تفسير التمائم وفي تفسير الرقى وفي بيان كذلك حكمها بالتفصيل، وفسر في هذه العبارة التي سمعناها التمائم بأنها تعاليق تعلق على الصبيان اتقاء العين، وهو على هذا التعريف وعلى هذا المعنى جرى على ما كانت عليه العرب في الغالب، فإن الغالب في العرب في الجاهلية إنما يعلقون هذه التعاليق من الخرز أو من العظام أو من الودع اتقاء العين، وليس المعنى أن الشيخ رحمه الله يحصر التمائم المحرمة بهذا التعريف، إنما هو ذكر لما كان عليه غالب الناس في أيام الجاهلية قبل الإسلام، وإلا فإن التميمة ربما علقت على غير الصبيان اتقاء العين، على الدواب أو على غير ذلك، أو ربما على البيت أو على غير ذلك، وربما كذلك علقت لمعنى آخر تعلق على المريض لمثلا دفع المرض، أو على الصحيح لدفع شر الجن إلى غير ذلك. فالضابط في التميمة المحرمة هي تلك التميمة التي يعلقها صاحبها ويتعلق قلبه بها، المعنى أنها تنفع عنده وتضر، أنه يعلقها لأجل جلب نفع أو لدفع ضرر، فهذه هي التميمة المحرمة، وهذه هي التي أرادها الشيخ رحمه الله في هذا التعريف، ولكنه حكى لنا ما كان عليه الناس غالبا في أيام الجاهلية، فإنهم كانوا يعلقونها على دوابهم وعلى صبيانهم اتقاء العين دفعا للحسد، وليس هذا حصرا كما سمعت. وهذا إذا كان هذه التعاليق إذا كان القصد منها هو السبب، أن تكون سببا لدفع العين أو لدفع الضرر أو لغير ذلك، فإن هذا هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. وإذا كان قد علقها ظنا منه أنها تنفع وتضر بذاتها، علقها على اعتبار أن هذه التميمة تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، فهذا شرك أكبر عياذا بالله، وتقدم لنا تقرير هذا في اللقاء الماضي في الباب السالف. وأما التمائم التي أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف فيها، فهي تلك التمائم التي تكون من القرآن، تكون من كلام الله عز وجل، فهذه التعاليق التي تكون من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو نحو ذلك، فهذه لا يخلو تعليقها من أمرين: إما أن يعلقها المعلق اتقاء العين أو دفعا للضرر أو جلبا للنفع، فهذا لا شك أنه شرك ولو كانت من كلام الله عز وجل، لأنه قصد بذلك الاعتماد عليها، وفي هذا المقام يعتمد على الله عز وجل، فهي أشبه ما تكون بالتعاليق المحرمة إذا كان قد علقها يريد بذلك دفع العين عن نفسه، علق تميمة على طفله من القرآن أو على دابته أو على سيارته يريد بذلك دفع العين، أو يريد بذلك دفع شرور الشياطين شياطين الجن، أو يريد بذلك دفع المرض قبل أن يقع أو نحو ذلك، ولم يرد بذلك التداوي، إنما أراد به هذه المعاني التي هي في الواقع تلك المعاني التي أرادها المشركون من التمائم الشركية. فهذا لا شك أنه شرك ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، لا شك أنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وهكذا لو كان قد علقها بأذكار شرعية أو بأحاديث نبوية أو بتعاويذ شرعية، كل هذه داخلة في هذا المقام إذا كان هذا هو المعنى، إذا كان المعنى هو اتقاء العين بها أو نحو ذلك. وأيضا يدخل فيه ما ربما جهله بعض الجهال، وهو أنه ربما وضع مصحفا مثلا في سيارته لأجل اتقاء العين، أو في غرفته كذلك، أو في بيته. كل هذه من وسائل الشرك، كل هذا شرك أصغر، ولو كان مصحفا، ولو كان كتاب تفسير، ولو كان كتابا فيه أحاديث، كل هذه داخلة في هذا المعنى، لأنه في هذا اعتمد على غير الله عز وجل في هذا المقام. وأما إن كان قد علق هذه التميمة القرآنية لأجل التداوي بها، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله في حكاية الخلاف. يعلق التميمة من القرآن لأجل الاستشفاء بها، لأجل التداوي بها، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، إذا كانت بكلام الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته وبلسان عربي، فهذه محل خلاف. فمن السلف من رخص فيها وأجازها لقوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قالوا: وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله جل وعلا أخبرنا عن القرآن بأنه شفاء، ولم يعين لنا وسيلة نتوصل بها إلى التداوي به، فدل ذلك على جواز كل وسيلة، ومنها التمائم التي تكون من القرآن. وهذا القول ذهب يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويروى عن عائشة من الصحابة، وهكذا أيضا هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. والقول الثاني في هذه المسألة وهو الصواب هو المنع من التمائم مطلقا، ولو كانت من القرآن، ولو كانت من السنة، ولو كانت بأدعية نبوية أو غير ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إن الرقى والتمائم والتول شرك. فهذا عام، فلا يخص شيء منه إلا بدليل، وأيضا لأن في هذا وسيلة إلى الشرك، وأيضا فيه إهانة لكلام الله عز وجل، ولا سيما إذا علقت على طفل رضيع أو نحو ذلك، فإنه ربما نجسها، أو ربما دخل بها الذي علقت عليه مواضع الخلاء إلى غير ذلك. فقصد أن في هذا امتهانا لكلام الله عز وجل. والجواب: وهذا القول هو مذهب عبد الله بن مسعود كما سمعت، وهذا أيضا هو مذهب عبد الله بن عباس، وهذا أيضا هو مذهب عبد الله بن عكيم، وأيضا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله عند عامة أصحابه المتأخرين، وهذا أيضا هو الذي يقتضيه تصرف الإمام المجدد رحمه الله حين ختم هذا الباب بعبارة إبراهيم، فإنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فاقتضى هذا النقل أنه يميل إلى هذا القول، وتبعه في هذا عامة أئمة هذه الدعوة المباركة، ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله، وهكذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهكذا الشيخ عبد الله أبو زين، وهكذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهكذا ابنه الشيخ عبد الله، إلى غير ذلك، وآخرهم كذلك العلامة ابن باز، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة صالح الفوزان، وغيرهم، كلهم ذهبوا إلى هذا القول، كلهم اختاروا هذا القول، وهو المنع مطلقا لما تقدم من التعليل السالف، ولعموم حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والثمائم والتول شرك. فهذا عام، هذا لفظ عام ولا يخص إلا بدليل، لكن لا يقال في حق من علقها إنه أشرك، إنما يقال أخطأ في الوسيلة، التي يتوصل بها إلى الاستشفاء بالقرآن، فإن الوسيلة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي بكلام الله عز وجل هي الرقية الشرعية، هو النفث على المريض بكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا يقال في حقه إنه أخطأ الطريق، أخطأ الوسيلة التي نتوسل بها إلى التداوي بالقرآن، ولا يقال إنه أشرك شركا أصغر، لأنه إنما استعملها للتداوي بكلام الله عز وجل. إنما يقال إنه أشرك شركا أصغر في حق ذلك الذي جعل القرآن لدفع العين، أو جعل هذه التميمة القرآنية لدفع العين أو نحو ذلك. نعم، هذه من صور الشرك الأصغر، وهكذا يقال في حق من فعل ذلك في غير التمائم، في غير التمائم القرآنية. فالحاصل أن هذا التفصيل هام بالنسبة لطالب العلم، فنخلص من ذلك إلى أن التمائم تكون على أنواع ثلاثة: إما أن تكون تميمة شركية عياذا بالله، فيها تعاويذ وفيها طلاسم وفيها شيء غير كلام الله عز وجل، فهذه إن كان قد علقها يظن أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر كما تقدم بيانه في اللقاء الماضي، وإن كان يظن أنها سبب لدفع العين أو لجلب النافع أو لدفع الضرر فهذا هو الشرك الأصغر، كما في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأما إن كانت من القرآن فتقدم كذلك أنه إن كان علقها لأجل دفع الضرر أو لأجل جلب النافع أو لدفع العين فهذا كذلك داخل في المعنى فلا يجوز، هذا داخل في مسمى الشرك الأصغر. وأما إن كان علقها للتداوي فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وهذا هو الذي حكاه الشيخ رحمه الله، والقول الأظهر هو المنع مطلقا سدا لذرائع الشرك وحماية لجانب التوحيد. والقرآن إنما يعني يتداوى به المسلم بالنفث على نفسه المباشر، وكذلك لو مثلا نفث في ماء وشرب فيه فلا بأس، فإن بعض السلف فعله رحمهم الله. أما إن أنه يجعل هذه الآيات في أوراق أو في جلد أو في غير ذلك ثم يعلقها على طفله أو على مريضه فهذا لا يجوز على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
نعم، لما فرغ من بيان حكم التمائم وتفسيرها والتفصيل فيها انتقل إلى بيان الرقى، وهذا هو الشق الثاني من الترجمة، لأنه قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. فالرقى تسمى عند الناس قديما أو عند عامة الناس تسمى العزائم، جمع عزيمة عند عامة الناس، وهي النفث على المريض، النفث على المريض. وبين الشيخ رحمه الله حكمها بالتفصيل بألخص عبارة، قال: هي شركية إلا ما خص منها الدليل، فإنه إذا كان قد استثنى منها الدليل ما كان ليس بشرك فإن هذه جائزة. والخلاصة أنها كذلك تنقسم إلى قسمين: رقى شركية ورقى شرعية. فالرقى الشركية هي التي تكون بأسماء الملائكة، يعني يعيد المريض بأسماء الملائكة أو أسماء الأنبياء أو بالجن عياذا بالله أو بالشياطين أو بأسماء الصالحين إلى غير ذلك، فإن هذه رقى شركية. فإذا اعتقد المرء الذي يرقى بأن هذه وسيلة إلى العلاج ليست يعني هي سبب، اعتقد أنها سبب للشفاء فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر على ما تقدم بيانه قبل قليل. فهذه تسمى الرقى الشركية. وأما الرقية الشرعية فهي التي تكون بكلام الله عز وجل، يرقي مريضة أو يرقي نفسه بآيات الله عز وجل أو بالأدعية المباركة وبالأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام وبالتعاويذ المعروفة، فهذه لا خلاف في جوازها، لأن النصوص دالة على إباحتها وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم في الصحيح: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهكذا يروى من حديث بريدة أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. المعنى لا رقية أنفع من الرقية التي تكون لأجل العين أو تكون لأجل الحمى، وليس المعنى أنها خاصة بالعين وخاصة بالحمى، فهنا اللام ليست للحصر. فالقصد أن هذه هي الرقية الشرعية، هذه هي الرقية الشرعية، وهي ما كانت بآيات القرآن أو بالأدعية المباركة أو بأذكار مباركة، يرقي نفسه أو يرقي غيره، أو إن رقى في ماء أو مشروب آخر ثم شربه لا بأس. والحمد لله لأن هذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله، ورأيت كثيرا من أهل العلم يفعل هذا، ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فكل هذه تسمى رقية شرعية، والأفضل أن يرقي مباشرة نفسه، أن يرقي نفسه مباشرة بالنفث مع الريق اليسير، يكون نفثا مع ريق، فهذا هو الأفضل في هذه الرقية. وما يتعلق بما قبلها لا شك أنه داخل في النهي على التفصيل السالف. نعم.
قال رحمه الله: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
نعم. لما فرغ من بيان الرقى والتمائم وبيان تفسيرها انتقل إلى بيان التولة، وهو لم يذكرها في الترجمة لكنه ذكرها استطرادا، لأنه جاء ذكرها في الحديث، في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة، والتولة شرك. فاقتضى المقام بيان هذه التولة، وهي بكسر التاء، هي شيء تتخذه النساء لتحبيب المرأة إلى زوجها أو لتحبيب الزوج إلى امرأته، وهو الصرف والعطف، هو الذي يعرف بالصرف والعطف، وهذا لا شك أنه محرم. والشيخ رحمه الله كأنه سار في هذا التعريف على تعريف عبد الله بن مسعود للتولة كما في صحيح ابن حبان، إلا أن ابن مسعود أشار إلى أنها شيء تتخذه النساء لجلب المودة للزوج، جلب مودة المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته، وهو كذلك هذه الأمور كذلك ينطبق عليها التفصيل السالف. فإن كان الذي اتخذ هذه يظن أنها سبب وليست تنفع بذاتها فهذا شرك أصغر، وإن كان قد اتخذها يظن أنها تنفع بذاتها فهذا لا شك أنه شرك أكبر. فلا بد من التفصيل في هذه المسائل، ولا بد من استظهار حال فاعلها قبل الحكم عليه وقبل الحكم على فعله، قبل الحكم على فعلته لا بد أن تعرف مقصده. فإن كان قد اتخذ هذه كأن يكون دواء مثلا يتخذ أو نحو ذلك، فإن كان قد اتخذها يظن أنها سبب لجلب المودة، أو المرأة تظن أنها سبب لجلب محبة زوجها، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. وإذا كان قد اتخذها لأجل أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر، وفاعلها الذي يفعلها إن كان ساحرا فلا شك أنه كافر، إن كان ساحرا يسحر الناس بهذا فهو لا شك أنه كافر. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
نعم. أورد هذا الحديث لبيان عقوبة ووعيد من تعلق هذه التمائم، والشاهد منه قوله: أو تقلد وترى. أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال: أو تقلد وترا يريد تميمة. وفي هذا أيضا رد على من قال بأن المراد بالقلائد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها إنما هي تلك القلائد التي ربما اختنقت بها الإبل مع شدة الركض. وأيضا فيه رد على من قال بأن هذه القلائد هي تلك القلائد التي تكون أجراس منهي عنها، فهذه كلها تأويلات باطلة، كلها تصرف السامع والقارئ عن مقصوده صلى الله عليه وسلم. فإنه أمر في حديث أبي بشير السالف، أمر بقطع هذه القلائد من أعناق الإبل سدا لذريعة الشرك، حماية لجانب التوحيد، لأن العرب كانت تفعل ذلك اتقاء العين. بهذا فسره مالك رحمه الله تعالى. فإن مالكا رحمه الله حين روى لنا حديث أبي بشير السالف الأنصاري في كتابه الموطأ ذكر هذا التفسير، قال إن العرب كانت تفعل ذلك اتقاء العين، وهذا التفسير هو أصح التفاسير. أما من تأول فعله صلى الله عليه وسلم بقطعها أو أمره بقطعها على أنه فإنما أمر بذلك لأجل أنه ربما اختنقت بها الإبل من شدة الركض مع شدة ركضها، أو أنها لأنها أو لأجل أنها أجراس منهي عنها، كل هذه تأويلات فاسدة. قال بذلك بعض اللغويين لكنها تأويلات فاسدة، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقطعها، بقطع هذه القلائد هذه التمائم سدا لذريعة الشرك، لأن العرب كانت تعلق هذه التمائم على دوابها اتقاء العين، هذا هو الصواب. والذي يؤيد هذا اللفظ فإنه جاء في بعض ألفاظ حديث رويفع بن ثابت هذا أنه قال أو تقلد وترا يريد تميمة، أي ينوي بذلك أن تكون تميمة يتعلق قلبه بها. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به للوعيد المرتب على من تعلق هذه التميمة على هذا المعنى. وهذا الوعيد على الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجرى على ظاهره ولا يؤول، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تأويله وقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن محمدا بريء منه هو أنه بريء من فعله، فهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، لكن هذا قول ضعيف. والصواب أنها تجرى على ظاهرها، وأن القصد منها هو الزجر والتنفير من هذه الفعلة، تجرى هذه الألفاظ على ظاهرها، وهذا هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الذي عليه السفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وعليه سلف الأمة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم النووي وهكذا الحافظ بن حجر ذهبوا إلى أن المعنى هو أن النبي بريء من فعل من فعل هذا، لكن هذا تأويل، والصواب هو إجراء هذا اللفظ على ظاهره كما اختاره الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد. لكن هذا لا يلزم منه ولا يعني أن هذا يكون أن هذا الذي اتخذ هذه التميمة يكون خارجا عن الملة، إنما هو لفظ أريد به الزجر، لفظ يجرى على ظاهره يراد به الزجر عن هذه الفعلة، يراد به التنفير عن هذه الفعلة، وليس المعنى أنه خارج بذلك عن الملة. وهكذا أيضا ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أنه خارج بذلك عن الملة، إنما هي ألفاظ تجرى على ظاهرها لأن الشارع الحكيم أراد التنفير والزجر عن هذه الفعلة الشنيعة. نعم.
وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع.
نعم. لما فرغ من بيان عقوبة من تعلق هذه التمائم وما كان في معناها ناسب أن يبين فضل من سعى في إزالة معالم الشرك، ويدخل فيه كذلك من سعى في بيان أحكام الدين وأحكام العقيدة، وهذا أمر هام، فإن طالب العلم يبين للناس ما يحتاجون إليه ولا سيما في جانب الاعتقاد. وتقدم أن الشيخ رحمه الله عقد ترجمة مستقلة لهذا المعنى، وكذلك إنكار معالم الشرك يكون وفق ما بينته نصوص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنكار على مراتب، قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا التغيير يكون وفق القواعد ووفق النصوص الشرعية لا بالهوى والجهل والتعصب، إنما وفق ما دلت لنا ما دلتنا إليه نصوص الكتاب والسنة. وهذا الحديث عام في كل شيء، حديث الإنكار عام في كل شيء، في إنكار الشرك، في إنكار المعاصي التي دون، كله عام على هذه المراتب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا أيضا، وهكذا كما تقدم، يدخل في هذا الفضل من سعى في إزالة معالم الشرك والمعاصي وغير ذلك بالتعليم والبيان والإرشاد، فإنه يرجى له الخير العظيم. نعم.
وله عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم. كأن الشيخ رحمه الله ختم الباب بهذا الأثر عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ويومئ إلى أنه يميل إلى القول بأن التمائم التي تكون من القرآن إنما هي محرمة، فكأنه مال إلى ما مال إليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعامة أصحابه في هذا المقام، وهي أن التمائم التي تكون من القرآن إنما هي محرمة سدا لذرائع الشرك. وقوله كانوا يعني بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة ومسروق وعبيده السلماني إلى غير ذلك، فإنهم ساروا على مذهب عبد الله بن مسعود في تحريم التمائم مطلقا. وهكذا يروى عن عبد الله بن عباس وعامة أصحابه أنهم قالوا بهذا القول، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله عن أصحاب أحمد، المشهور من مذهب أحمد عند عامة أصحابه المتأخرين، هو رواية عن أحمد وهي المشهورة عند أصحابه ولا سيما المتأخرين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يدل له صنيعه في كثير من مؤلفاته، ومنهم كذلك الإمام المجدد رحمه الله كما سمعت، فإنه على مذهب أحمد ومن أصحاب أحمد المتأخرين، وكذلك أخذ بقوله كل من أتى بعده من أئمة هذه الدعوة المباركة بدءا من ابنه الشيخ عبد الله إلى آخرهم من أئمة هذه الدعوة الذين توفوا، وهكذا من كان حيا منهم كشيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيرهم، فإنهم ذهبوا إلى هذا القول سدا لذرائع الشرك وحماية لجانب التوحيد. وأيضا من لازم القول بإباحة ذلك أن المسلم يترك الطريق الشرعي إلى الطريق غير الشرعي، فإنه لو قيل مثلا للمسلم لك أن تتخذ هذه التميمة من القرآن، فإنه ربما ترك الرقية الشرعية وذهب إلى هذه التمائم، والطريق الشرعي في التداوي بكلام الله عز وجل هي الرقية الشرعية، فأصبح هذا القول، القول بالإباحة، أصبح وسيلة إلى ترك المشروع إلى غير المشروع. فالشاهد أن هذا القول هو الأظهر من أقوال أهل العلم. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وغفر له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. قوله: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. واسم أبي بشير قيس بن عبيد، قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح. وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله: فأرسل رسولا، هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ.
نعم. كأن الحافظ رحمه الله اعتمد في تعيين هذا الرسول بأنه أسامة بن زيد أو زيد بن حارثة على عبارة الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فإن الإمام مالكا كما سمعت قبل قليل خرج هذا الحديث في موطئه واعتمد عليه وفسره لنا، وفسر لنا العلة من أمره صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد، وأشار رحمه الله يعني الحافظ عبد البر أشار إلى هذا الرسول، إلى تعيين هذا الرسول، فإنه جاء في بعض طرقه ما يدل على تعيينه. نعم.
قوله ألا يبقين بفتح الياء والقاف، ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل.
نعم. ولهذا نجد أن الإمام المجدد رحمه الله حين فسر لنا التمائم بأنها على هذا المعنى إنما اعتمد على ما كانت عليه العرب في ذلك الزمن في الغالب، فإن هذا هو الغالب من صنيعه، وليس المعنى أن الشيخ رحمه الله يريد حصر التمائم بهذا المعنى بهذه العلة، فقد تعلق لغير هذا المعنى، قد تعلق لأجل دفع الضرر جلب النافع، قد تعلق على المريض لدفع مرضه إلى غير ذلك، أو لدفع الشياطين، أو تعلق في الغرفة لمنع دخول الشياطين منها، أو تعلق على المركوب على السيارة، أو ربما وضع شيء غير هذه التعاليق يوضع وضعا، فليس من لازم ذلك أن تكون معلقة على رقبة أو في سوار، إن قد توضع وضعا، قد يضعها مثلا المتعلق بها مثلا في داخل جيبه، أو ربما وضعها في سيارته أو في دابته، كل هذا داخل في النهي، فالضابط في التميمة المحرمة هي التي يتعلق قلبه بها، ينصرف قلبه إليها، يظن أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل. نعم.
قوله أو قلادة إلا قطعت، يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو،
والصواب أنها شك، هذا هو المحفوظ من ألفاظ الرواة، أن أو هنا للشك وليس للتنويع، أنها شك من الراوي وليس التنويع. نعم.
قال البغوي رحمه الله في شرح السنة تأول مالك رحمه الله أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أن الأوتار لا ترد شيئا من أمر الله. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا.
وهذا هو الصواب في العلة من أمره صلى الله عليه وسلم بقطع هذه التمائم، خلافا لمن قال بأن العلة هي أن الإبل إذا اشتد جريها فإنها ربما ضاقت على عنقها واختنقت بها، فلهذا أمر النبي بقطعه عليه الصلاة والسلام، وخلافا لمن قال بأن العلة هي أنها أجراس منهي عنها، كل هذه تأويلات فاسدة كلها تصرف عن مقصوده صلى الله عليه وسلم من حمى جانب التوحيد، النبي إنما أمر بهذا لسد ذرائع الشرك، ولأن هذا هو المعروف من عند العرب قديما قبل الإسلام، كانوا يعلقونها اتقاء العين، ويبعد أن يجعل قلادة في عنق دابته ويضيقها حتى تختنق بها، هذا بعيد من عادة العرب، فإنه أحرص من غيره على دابته، فهذا تأويل فاسد. وقال به كما سمعت قبل قال به بعض اللغويين، يروى عن كذلك محمد بن الحسن رحمه الله الشيباني كذلك من الفقهاء، فالقصد أنه قول ضعيف، والصواب هو ما دلت له النصوص الأخرى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها حماية لجانب التوحيد بدليل حديث رويفع السالف أنه قال أو تقلد وترا يريد تميمة، فهذا صريح في أن المقصود منها هو التعلق بها، فمتى ما تعلق قلب الإنسان بها فإنها تميمة محرمة إذا لم تكن من القرآن. نعم. أما إن كانت من القرآن فإنه تقدم الخلاف فيها، والصواب أن الحكم عام، لكن لا يقال إنها تميمة شركية، إنما يقال أخطأ في الوسيلة، أخطأ في الوسيلة التي يتداوى بها بالقرآن. نعم.
قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. ولفظ أبي داود: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
نعم، والمعنى أنه رقي له فيه برقية غير شرعية، برقية كانت عليها الجاهلية وجهل الحكم فيها، جهل الحكم فيها، وليس المعنى أنه رقي له برقية شرعية، إنما رقي له رقية شركية، اتخذت هذه التميمة من شيء شركي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، ثم بين له الحكم الشرعي في هذا. نعم، فهذه قصة هامة، قصة الحديث تبين المراد من لفظ الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه.
وتقدم كذلك التفصيل: إذا كان المعلق للتداوي، قيد هذا عندك، إذا كان المعلق من القرآن لأجل التداوي فحسب، لأجل الاستشفاء، أما لأجل دفع العين أو جلب النافع أو دفع الشياطين هذا شرك أصغر، وليس مراد الشيخ رحمه الله هذا المعنى، إنما أراد من حكاية الخلاف هو تلك التعاليق التي تكون من القرآن لأجل التداوي، فإن هذا هو المعروف عنده في ذلك الزمن، هذا هو المعروف عند الناس في تلك الأزمان، كانوا يعلقونها على أطفالهم وعلى صبيانهم، وهي أوراق فيها آيات قرآنية تكتب من بالزعفران أو غير ذلك، ثم توضع هذه الأوراق في جلد أو في خرقة ثم تعلق على الطفل، فهذه كانت تفعلها الناس قديما في نجد، فبين الشيخ رحمه الله حكمها إذا كان القصد منها هو التشافي التداوي، أما إذا كان القصد اتقاء العين هذا شرك أصغر، ولا خلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
وهكذا لو وضع شيئا في سيارته، مصحفا أو تفسيرا أو نحو ذلك، كل هذا داخل في هذا المعنى، لا يجوز أن توضع المصاحف لاتقاء العين في السيارات أو في البيوت، إنما تقرأ، إذا وضعه للقراءة الحمد لله لا إشكال، أما أن يوضع هذا المصحف أو هذه الأوراق من القرآن في السيارة لأجل منع العين أو لغير ذلك، كل هذا لا يجوز، اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن
نعم، لأن ابن مسعود هو الذي روى لنا هذا الحديث: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فأخذ بالعموم، والراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان صحابيا، فالأولى أن يؤخذ بما ذهب إليه، وهو البعد عن هذه التمائم ولو كانت من القرآن. نعم.
والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع، وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة، فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا. قوله: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة.
ويكنى
أبا معبد.
عندك مضبوطة بالكسر؟
غير مضبوطة.
نعم، لعلها معبد. نعم، تأكدوا، انظروا. نعم.
أحسن الله إليكم. ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة، وقدم المدائن في حياة حذيفة رضي الله عنه، وكان ثقة.
نعم، هو صحابي مقل، روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر من لفظ هذا الحديث أن من تعلق شيئا وتعلق قلبه به فإنه يوكل إليه، سواء في هذا المقام أو في غير ذلك من الأسباب، فإن الإنسان مأمور ببذل السبب الشرعي، فمتى بذل السبب فإنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على هذا السبب، إنما هو سبب يبذله. فإذا بذل سببا كعلاج أو نحو ذلك فلا يعتمد على هذا العلاج اعتمادا كليا، إنما يكون قلبه معتمدا على الله سبحانه وتعالى في دفع هذا المرض، يعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا لو أراد دفع عنه هذا المرض دفع عنه بهذا الدواء، وإن لم يرد دفع هذا المرض عنه فإنه لا ينفع هذا الدواء. هذا هو المعنى، يعتقد أن الله هو النافع هو الضار، وأن هذه الأسباب الشرعية إنما هي أسباب لا يعتمد عليها. نعم، فهذا الحديث عام: من تعلق قلبه بشيء فإنه يوكل إليه، إذا تعلق قلبه بمخلوق تعلق قلبه بسبب ولو كان شرعيا، القلب لا يتعلق بالسبب، إنما أنت مأمور ببذل السبب فحسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. قال ذلك لذلك الأعرابي، فإنه سأل النبي قال: هل أعقل دابتي؟ يعني هل أربطها في تلك الشجرة أم أتوكل على الله وأدع هذه الدابة تسير؟ قال: اعقلها، ابذل السبب وتوكل على الله، أي لا تعتمد على هذا السبب، توكل على الله عز وجل. كذلك المسلم يبذل السبب الشرعي ويعتمد على ربه سبحانه وتعالى في كل شيء في كل أحواله، بل إن بعضهم قالوا يعتمد على الله حتى في أكلته وفي شربته، ويستحضر هذه النية الصالحة. أما إن كان قد بذل سببا محرما فهذا أيضا جمع بين أمرين خطيرين، وهو أنه ارتكب شيئا من الشرك الأصغر، وكذلك اعتمد على غير الله عز وجل. نعم.
قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب، وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل. قوله: وكل إليه، أي وكله الله إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني يقول: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وجلالي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كثير.
نعم، هذا على كل هو أثر يروى عن وهب بن منبه عن داود عليه الصلاة والسلام، وظاهر صنيع الشيخ رحمه الله أنه أسنده إلى الإمام أحمد، وكأنه في هذا تابع العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين أو غير ذلك من الكتب، فإنه هو الذي ذكر هذا الأثر بهذا الإسناد، ولا أدري هل هو في المسند أم لا، فإن الإمام أحمد ربما لم يخرجه، إنما خرجه ابنه، ربما إن كان في المسند، إن كان في المسند فإنه يحتمل أن يكون من زيادات ابنه عبد الله. وعلى كل هو خبر ضعيف جدا، علامة على أن وهب ابن منبه يحكيه عن داود، فبينهما مفازة عظيمة، بينه وبين داود عليه الصلاة والسلام مفازة، وهذا معناه صحيح يدل له كما سمعت حديث عبد الله ابن عكيم، من يعني تعلق قلبه بشيء فإنه يوكل إليه، لكن هذا الأثر بنفسه فيه مقال كما سمعت. وأيضا روي من حديث كعب بن مالك أنه قال هذا، فالقصد أن هذه أخبار تروى في هذا المقام، ويغنينا عنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا عز وجل، فإن فيهما من النصوص ما يغنينا عن هذه الآثار الضعيفة. نعم.
وشاهد هذا في القرآن كثير، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتدبره. قوله: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري، نزل مصر، وولي برقة، له 8 أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس فافتتح إفريقية 47. وقال ابن يونس: توفي ببرقة 56. وقال ابن يونس: توفي ببرقة 56. قوله: لعل الحياة تطول بك، فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا.
نعم، يعني كانت العرب قديما تفعل هذا أثناء الحروب، التكبر والاختيال والاستعلاء، والعرب على كل لا يعرف من عاداتهم حلق اللحى مطلقا، يرون أنه عيب. وفي هذا أيضا دلالة على ما عليه كثير من الناس اليوم من حلق اللحى ومخالفة نصوص الشريعة، فإنهم كما علاوة على أنهم خالفوا نصوص الشريعة كذلك خالفوا ما كانت عليه العرب أيضا في الأزمان الماضية، كانوا يعيبون على الرجل حلق لحيته، وهم على ضلال وهم على شرك، وكما رأيت من حالهم. وربما أحدهم عقد لحيته للتكبر أثناء الحروب أو غير ذلك، ولعل هذا المعنى هو الأظهر من المعاني المذكورة في هذا. نعم.
ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد انتهى.
نعم، لأجل أن في هذا تأنيثا، إذا فعل هذا فإنه يكون على هيئة المرأة، فالقصد أن المعنى الأول هو الأظهر. وقال بعضهم المعنى هو النهي عن عقد اللحية في الصلاة، لكن هذا قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف. نعم.
قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيح. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين أحفو الشوارب وأعفو اللحى، وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، فيتعين النهي عنه لذلك.
نعم، يعني بذلك إعفاء اللحى، مراده بقوله يدل على الوجوب ويتعين أنه فرض، يعني بذلك إعفاء اللحى. وهذه العبارة هي عبارة الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وأخذ هذه العبارة في ظني من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقول بإعفاء اللحية هو قول، القول بوجوبه هو الصواب، ولا يجوز أخذ شيء منها ولو كان ما زاد عن القبضة خلافا لمن ذهب إليه، فلا يجوز أخذ شيء منها لا ما زاد عن القبضة ولا ما كان دون ذلك، من باب أولى. نعم. أما الشارب فإحفاؤه سنة، تخفيف منه سنة، ومن أطاله إطالة فاحشة فإنه ربما تشبه بالبهائم بالقطط، أو ربما تشبه بالكفار في عاداتهم، فالقول هنا بأنه واجب إنما هو ينصرف إلى إعفاء اللحية. نعم.
قوله أو تقلد وترى فيه مع ما تقدم من أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله أو استنجى برجيع دابة.
نعم.
أو
أيضا تقدم أنه قال أو تقلد وترا يريد تميمة، هذه الزيادة هامة، هذا الحرف يفيد المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من قطع هذه التمائم. نعم.
قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله فإن محمدا بريء منه يدل على ذلك. وقول النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة.
تقدم لنا في لقاء ماضي في شرح الجامع في التعليق على جامع الترمذي أن هذا أثر يروى عن الشعب مرسلا، العلة هي أثر يروى عن الشعب مرسلا، وأهل العلم متفقون على، وجماهير وأهل العلم متفقون على تحريم الاستجمار بالروث أو بالعظام. نعم.
ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد.
وهذا هو الصواب، وهذا مذهب كذلك أبي عبد الله الشافعي، أن الاستجمار بهما لا يجزئ، قال بعضهم لأجل أنهما نجسان، لكن هذا قول ضعيف، الصواب أنهما لا يطهران، وأن النبي جعلهما طعاما للجن ودوابهم. نعم.
قوله وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب.
نعم، يعني هذا هو قول له، هذا قول له أثر عنه يقول به، والشيخ رحمه الله ذهب إلى أن له حكم الإرسال، له حكم الرفع، فإذا كان له حكم الرفع فإنه يصبح بذلك مرسلا، إذا كان له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي فيصبح بذلك مرسلا من، أو أشبه ما يكون بأنه مرسل من مراسيل سعيد بن جبير، وهو تابعي جليل. نعم.
وفيه مع ما تقدم وبيان أنه شرك بيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه، فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم، صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97.
نعم، هو خرج هذا الأثر في جامع له يسمى جامع وكيع، وحدث في هذا الجامع جماعة عنه، منهم ابن أبي شيبة رحمه الله، وهو مفقود، هذا الجامع مفقود، وروى لنا كذلك عنه ابن أبي شيبة هذا الأثر في مصنفه. نعم.
قوله: وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء، مات 96، وله 50 أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم، أراد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم.
غفلة. نعم.
وهم من سادات التابعين، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول هو الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه أيضا لأمور ثلاثة: منها دخوله في عموم المنهي عنه، ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها، الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فإن من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم.
نعم، هذا هو تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان، قال: هو شيء تتخذه المرأة تجلب مودة زوجها. فإن كان يظن أن هذا سبب لجلب هذه المودة فهذا شرك أصغر، وإن كان يظن أن هذا الشيء أنفع ويضر بذاته يجلب السبب بنفسه فهذا شرك أكبر، وفاعله كذلك إن كان ساحرا فلا شك أنه خارج عن الملة بسحره هذا. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.